إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. ذكرنا في الدرس الماضي أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة ويحرم على صاحبه الجنة ويخلد في النار. الشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من ملة الإسلام ولا يحرم على صاحبه الجنة ولا يخلد في النار. الشرك الأصغر ذكرنا أنه ينقسم إلى ظاهر وخفي. الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، ظاهر وخفي. القسم اللي هو الشرك الأصغر الظاهر ينقسم إلى قولي وفعلي. هناك أقوال شرك أصغر قولي، زي إيه؟ الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر قولي ظاهر. وفي فعلي ظاهر وهو شرك أصغر أيضا، اللي هو زي تعليق التمائم، تعليق التمائم ولبس الحلقة والخيط وكذا لدفع البلاء وكذا، هذا من إيه؟ من الشرك الأصغر الظاهر، وهو من القسم اللي الفعلي. النوع الثاني من الشرك الأصغر هو الشرك الخفي. قال المؤلف حفظه الله: القسم الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات، كالرياء والسمعة. كالرياء والسمعة، الرياء مأخوذ من الرؤية والسمعة مأخوذ من السماع. فالمقصود بالرياء أن الإنسان يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله تعالى ويعمله أمام الناس ليمدحوه ويثنوا عليه. وطبعا الأعمال بالنيات، لأن الله تعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالله سبحانه وتعالى لم يمنع المسلم أن يبدي الصدقات ويعلنها ويتصدق أمام الناس، لكن بشرط إخلاص النية، أن تكون نيته طلب الثواب من الله لا مدح الناس. لكن إذا كانت النية طلب المدح من الناس وطلب الثناء من الناس فهذا من الرياء. والسمعة من التسميع، أنه أن يسمع الناس بما عمل. يعني قد يعمل الإنسان عملا في السر بينه وبين الله تعالى، ثم يأتي ويتفاخر به أمام الناس ويقول: أنا فعلت كذا وكذا، والناس لم يروه، يقول مثلا: لقد قمت الليل كله وكنت أصلي إلى الفجر وأنا اليوم صائم. وأنا يسمعهم بأشياء يعني عملها لله، يعني قد يكون عملها في السر ولكن يسمع الناس بها، أو قد يكون عملها، قد يجمع الإنسان بين الرياء والسمعة والعياذ بالله. ممكن إنسان يعمل العمل أمام الناس ليمدحوه ثم يذهب فيخبر ناسا آخرين حتى يسمعهم بما عمل والعياذ بالله، فيطلب المدح ممن رآه ويسمع من لم يره والعياذ بالله. قال: فهذا من الشرك الأصغر الرياء والسمعة. كأن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله يريد به ثناء الناس عليه، كأن يحسن صلاته أو يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى عليه، أو يتلفظ بالذكر ويحسن صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه ويمدحوا. قال: والرياء إذا خالط العمل أبطله. يعني الرياء رغم أنه شرك أصغر، يعني لا يخرج من ملة الإسلام وصاحبه لا يخلط في النار، لكن خطورة الرياء أنه يؤدي إلى إحباط العمل وإبطاله وتضييع أجره وثوابه. إحباطنا بمعنى تضييع الأجر وتضييع الثواب، لا يثاب عليه لأنه أخذ ثوابه من الناس، أراد مدح الناس وثناءهم فأخذ ثوابه منهم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الآية الكريمة اشترطت شرطين لقبول العمل الصالح، فليعمل عملا يعني صالحا يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا للشريعة وموافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني وليخلص نيته لله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. قال: ومنه العمل لأجل الطمع الدنيوي، يعني من ضمن الشرك الأصغر أيضا، يعني احنا تكلمنا عن الرياء والسمعة، نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر الذي يدخل في الإرادات والنيات، يعني في إرادة الإنسان ونيته. قال: العمل لأجل الطمع الدنيوي، كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال، أو يتعلم العلم الشرعي أو يجاهد لأجل المال. وطبعا تفصيل هذه الأمور يعني كيف نوفق بين هذا وبين يعني ما ورد أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتقاضون أجرة من بيت المال، على يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتقاضى أجرة من بيت المال على خلافته وما يقوم به، ومن ضمن الأعمال التي يقوم بها الإمامة والقضاء يعني والحكم بين الناس وكذا، وهذه كلها أعمال صالحة. وكانوا يصرفون رواتب من بيت المال للمعلمين والقراء والمعلم القرآن وللمجاهدين ولكذا وللأمراء. فقالوا يعني الأمر العبرة هنا بالنوايا أيضا، يعني مثل مسألة الرياء العبرة فيها بالنية. فقالوا إذا كانت النية أنه يعمل العمل لأجل الله تعالى ويستعين بهذا المال على العمل الصالح، يعني ليست نيته خالصة أنه لأجل الدنيا ولا يريد الثواب من الله، فهذا الذي يكون من الشرك الأصغر. لكن إذا كان يريد وجه الله تعالى ويطلب الثواب من الله بالقيام بهذا العمل، وفي نفس الوقت له غرض في الحصول على هذا المال ليستعين به على مواصلة القيام بهذا العمل، فهذا إن شاء الله لا يعني لا يكون محرما ولا إثم فيه، ولكن فيه إنقاص من الأجر. يعني إذا كان الإنسان يؤدي العمل الصالح يعني تماما بدون أي يعني فائدة دنيوية تعود عليه منه، فهذا يكون أكمل وأعظم أجرا. لكن إذا تقاضى أجرا وكانت نيته الأساسية أنه يريد التقرب إلى الله ويريد الثواب من الله، وله غرض في أخذ هذا المال أو الأجرة ليستعين بها على الاستمرار في هذا العمل، فهذا يعني ينقص من أجره لكن لا يحبط عمله إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. والخميصة والخميلة أنواع من الثياب، يعني تعس عبد الدينار والدرهم، والخميصة والخميلة يعني الذي يكون عبدا لهذه الأموال، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، كحال يعني بعض الناس كانوا إذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم رضوا عن الدين ورضوا عن الإسلام، وإذا لم يعطهم من المال سخطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسخطوا على الدين وسخطوا على الإسلام، فهؤلاء عبيد الدينار والدرهم وكذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك في الإرادات والنيات، إرادات جمع إرادة ما يريده الإنسان بقلبه، والنيات، قال: فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. يقول الشرك في الإرادة والنية هذا بحر لا ساحل له وقل من ينجو منه، قليلون الذين ينجيهم الله تعالى من هذا النوع. قال: فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال المؤلف: يتلخص مما مر أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر. ما هي الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الفرق الأول: الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. أول فرق بين القسمين أن الشرك الأكبر يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الفرق الثاني: الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها. الثالث: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي خالطاه فقط. الرياء يحبط العمل الذي خالطه، والعمل لأجل الدنيا أيضا يحبط العمل الذي خالطه، يعني إذا كانت النية خالصة للدنيا. لكن طبعا كما ذكرنا، يعني إذا إنسان ليس له غرض من العمل الصالح، ليس لا يريد الثواب من الله تعالى، فقط يريد المال أو المنفعة الدنيوية، فهذا الذي يحبط العمل. لكن إذا كان يريد الثواب من الله وإلى جانب ذلك أيضا له غرض، فهذا كما قال تعالى يعني في كتابه الكريم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج عندما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحجوا ويأخذوا معهم بضائع ليبيعوا ويشتروا ويتكسبوا بالتجارة، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا كانت نية الإنسان أنه يحج يريد الثواب من الله ويأخذ ثواب الحج، وفي نفس الوقت أيضا يصطحب معه بعض البضائع من بلده ليبيعها للحجاج ويتربح من ذلك، فهذا لا حرج فيه بنص القرآن الكريم. له نية دنيوية، لكن النية الأساسية هي طلب الثواب من الله، وإلى جانب ذلك يعني له منافع دنيوية. وقال تعالى عن الحج أيضا: ليشهدوا منافع لهم، والمنافع أيضا من ضمن التجارة والبيع والشراء، فهذا لا يحبط العمل ولكن ينقص من أجره. لكن الذي يحبط العمل إنسان يعني يحج ليس له غرض في الحصول على الثواب من الله تعالى، يعني لا يريد الثواب ولا في باله الثواب، وليس له غرض في الحصول على الثواب، وإنما غرضه فقط أنه ذاهب لأجل البيع أو الشراء أو تحصيل بعض المنافع الدنيوية، فهذا الذي يعني يحبط أجر العمل الصالح إذا كانت النية خالصة للدنيا. لكن إذا كان يريد الثواب من الله وإلى جانب ذلك يعني يحصل على بعض المنافع المادية، فهذا لا يحبط العمل. الفرق الرابع: الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما. طبعا هناك فرق خامس يعني لم يذكره المؤلف، وهو محل يعني اختلاف، أن الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا، وأما الشرك الأصغر فإنه قابل للمغفرة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه. لكن هو لم يذكر هذا الفرق لأنه يعني محل اختلاف. بعض العلماء يقول الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله إلا بالتوبة، يعني مثل الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة، لكن إذا لم يتب سواء من الأكبر أو الأصغر فإن الله لا يغفره. لكن القول الذي عليه جمهور العلماء هو التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر، أن الأكبر إذا تاب منه غفر الله له، وإذا لم يتب منه لم يغفر الله له، هذا الأكبر. وأما الأصغر فإذا تاب منه غفره الله، وإذا لم يتب منه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني الشرك الأصغر قابل للمغفرة، ولو لم يتب منه صاحبه فهو قابل للمغفرة وتحت مشيئة الله تعالى. طيب، انتهى من الكلام عن الشرك وأقسامه، وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الكفر. قال الكفر، الفصل الثالث: الكفر تعريفه وأنواعه. تعريفه: الكفر في اللغة التغطية والستر. الكفر في اللغة التغطية والستر. ويعني لهذا قالوا للفلاح أو المزارع يقولون عنه الكافر في لغة العرب، لأنه يكفر الحب، يعني يغطيه ويدفنه في التراب. وفي معلقة لبيد يقول في ليلة كفر النجوم غمامها. في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني غطى الغمام على النجوم. فالعرب يستعملون كفر بمعنى غطى وستر. ويقال أيضا أن كلمة كفر في اللغة الإنجليزية مأخوذة من كفر العربية، يعني أخذوها من العرب بمعنى غطى أيضا نفس الشيء. فالكفر هو الستر والتغطية، هذا في اللغة. والكفر شرعا ضد الإيمان. الكفر شرعا هو ضد الإيمان. ما وجه المناسبة؟ دائما هناك مناسبة بين التعريف اللغوي والشرعي. قالوا لأن الكافر يعني يغطي حجج الله ويغطي آيات الله، يعني هناك آيات لله سبحانه وتعالى وحجج تدل على وجود الله تعالى وعلى استحقاق الله للعبادة، وكأنه يدفنها ويغطيها ولا يريد أن ينظر إليها. فالكافر هو الذي يعني يستر الحجج والآيات الدالة على وحدانية الله تعالى. الكفر شرعا ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض وحسد. يعني الكفر ليس بالضرورة أن يكون تكذيبا. بعض الكفار مصدق وموقن أن الإسلام حق، وهو مع ذلك كافر، يعادي الإسلام ويعادي الدين رغم إيقانه بأن الدين حق. يعني إبليس لعنه الله وصفه الله تعالى بأنه من الكافرين، قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل إبليس يشك في وجود الله تعالى؟ أبدا، كلمه الله سبحانه وتعالى. يعني إبليس كان يعبد الله مع الملائكة في السماوات، وكلمه الله تعالى وخاطب الله تعالى وقال لرب العالمين: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كان يقسم بعزة الله تعالى. وقال إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن هو موقن بالبعث، إبليس لا ينكر البعث، هو موقن بيوم البعث وطلب من الله تعالى أن يمهله إلى يوم البعث فأمهله الله تعالى. إذن إبليس مؤمن بالله تعالى ومؤمن بالملائكة، كان معهم يعبد الله معهم، مؤمن بالرسل، رأى آدم ورأى كثيرا من الرسل، وهو موقن برسالتهم وموقن بالبعث، ولكنه كفر لأنه أبى واستكبر. أبى واستكبر، أبى أن ينقاد، يعني رفض الانقياد لشرع الله واستكبر عن اتباع الدين. وقال تعالى عن فرعون وجنوده قد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحد رغم أنه موقن بأن موسى عليه السلام على حق، ومع ذلك جحد. فالكفر كما يقول المؤلف يعني قد يكون معه هو عدم الإيمان، سواء كان مكذبا أو غير مكذب، كونه لا يؤمن يمتنع عن الإيمان، سواء كان في قلبه مصدقا أو مكذبا لكنه امتنع عن الدخول في الإسلام. شخص يعني سمع بالإسلام سماعا صحيحا وامتنع من الدخول فيه، سواء كان في قلبه مصدقا بأن الإسلام حق أو مكذبا، فهو كافر لأنه لم يؤمن. سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب. قد يكون معه شك، يعني ليس مكذبا يعني تماما، ولكن عنده شك في صدق هذا الدين وصحته، أو عنده إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن الرسالة، عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم كفرا. هذا الموضوع يعني فصل فيه العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله بالذات يعني توسع في هذا الباب في ذكر الأسباب التي تصد الناس عن اتباع الحق. كثير من الناس يعني عندهم صدود عن اتباع الحق، سواء على مستوى يعني الكافرين الذين صدوا عن الدخول في الإسلام، أو على مستوى يعني المسلمين الفاسقين أو الظالمين الذين يعني عندهم صدود عن الاستقامة والتوبة إلى الله تعالى من الفسق أو الظلم أو كذا. فهناك صوارف تصرف الناس عنها. بعض الناس يعني منعهم من الدخول في الإسلام تقليد الآباء والأجداد، وبعض الناس منعهم من الدخول في الإسلام مسألة يعني عدم رغبتهم في تغيير عادتهم، عندهم يعني تعودوا على أشياء ولا يريدون تغيير العادة التي هم عليها فلا يدخلون في الإسلام. وبعض الناس يمنعهم من الدخول في الإسلام يعني الحرص على الملك والرياسة أو المناصب، له منصب معين وحريص على ألا يزول عنه المنصب، شخص يعني هو زعيم في قومه وكذا وله أتباع على ملته ودينه، وإذا دخل في الإسلام ستزول عنه هذه الرياسة ويصبح يعني فردا من أفراد المسلمين ويعزل عن يعزله أتباعه أو قومه عن رياستهم، فيفضل الرياسة التي هو فيها على الدخول في الإسلام، أو يفضل المنصب الذي هو. وناس يمنعهم الدخول في الإسلام الحرص على المال، يتبعون دينا معينا ويحصل لهم أموال من جراء اتباعهم هذا الدين، كالأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ولهم يعني مصدر دخل ورزق من دينهم الباطل، وإذا دخل في الإسلام سينقطع عنه هذا المال الذي يأتيه فلا يدخل في الإسلام لهذا السبب، إلى غير ذلك يعني من الأسباب. يعني هرقل مثلا قيصر الروم كان موقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويعني قال ليملكن، قال إنه خارج، قال إنه خارج، قد كنت أعلم أنه خارج، يعني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، وإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو علمت أني أخلص إليه لذهبت أغسل تحت رجلي. يعني هرقل قيصر الروم يقول لو علمت أني أخلص إليه، لو علمت أني يعني أن قومي يتركوني يعني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتلوني أو يؤذوني لذهبت أغسل تحت رجله، تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا قومه وأغلق الأبواب، ودعا البطارقة وكبار يعني قيادات الروم وأغلق الأبواب، وقال يا قومي هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. هذا قيصر الروم يقول لقومه يا قومي هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش وكذا إلى آخره، وهرعوا إلى الأبواب وكذا، فاختار الكفر والعياذ بالله رغم علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. وبالرغم من ذلك يعني رأى أنه إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم سيعزلونه من الملك ويخلعونه من الرياسة، فاختار الملك على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج في جيش يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. في غزوة تبوك خرج يعني في أكثر من 120,000 من المقاتلين لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في 30,000 مقاتل، وخرج هرقل يريد محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني خارج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وصلته في تبوك من هرقل يقول إني على دينك، يقول أنا على دينك، وهو خارج في جيش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أمره محيرا. طبعا بعض العلماء قالوا لعله أسلم سرا ولعله كذا، وفريق الآخر يقول كيف يكون مسلما وهو يعني خارج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير ما هو عليه من الكفر ولا يعني عمل ما يدل على دخوله في الإسلام أو كذا. القصد أن هذا من الصوارف، يعني حرصه على الملك وعلى الرياسة في قومه حمله على يعني فعل يعني هذه المكفرات ومقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فهناك يعني كذلك الحسد، يعني بعض الناس منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الحسد كأبي جهل يعني منعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحسد، قال يعني كنا وبني هاشم كفر سيرهان، أبو جهل من بني مخزوم يقول كنا وبني هاشم كفر سيرهان، إذا قالوا فينا كذا قلنا فينا كذا، إذا قالوا يعني بنو هاشم قالوا مثلا فينا السقاية قلنا فينا مثلا الرفادة، أو فينا يعني نحن نسقي الحجاج نقول نحن نطعمهم، إذا قال نحن نفعل كذا نقول نحن نفعل، حتى قالوا فينا نبي فأنا لنا ذلك، منين نجيب لهم نبي لغاية لما بنو هاشم، فقال لا والله لا نتبعه أبدا، لا نصدقه أبدا، يعني بنو مخزوم يتنافسون في زعامة قريش مع بني هاشم، فقال يعني كل يعني فضيلة لبني هاشم عندنا يعني ما يساويها، لكن الآن قالوا فينا نبي منين نجيب لهم نبي، لا نتبعهم ولا نصدق نبيهم ولا كذا. وهناك الرجل أيضا الذي قال لمسيلمة الكذاب، يعني قال له إيه، رجل من أتباع مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب كان من ربيعة يعني قبيلة من العرب، يعني كانوا ينقسمون إلى قسمين يعني رئيسيين، ربيعة ومضر، بعدين كل قسم يتفرع إلى قبائل وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وقبيلة قريش من مضر، من قسم مضر، ومسيلمة الكذاب من ربيعة، فرجل من أتباع مسيلمة قال له والله إني لا أعلم أنك كذاب، رجل من أتباع مسيلمة يقول والله إني لا أعلم أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. كذاب من ربيعة أحسن من صادق مضر، ويتبع مسيلمة ويعلم أنه كذاب، بس يعني العصبية القبلية أن يكون مع قبيلته ومع جماعته حتى وهم كذبون، يعني أحسن من أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم صادق لأنه ليس من قبيلته أو ليس من بلده أو ليس، هذه كلها صوارف عن الحق وتؤدي بالناس إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. فالكفر منه ما هو تكذيب ومنه ما ليس بتكذيب، كثير من الكافرين لا يكذبون الإسلام ولا ينكرون أنه حق، ولكن عندهم أشياء أخرى تصرفهم عن الدخول في الإسلام. قال وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل، يعني المكذب أعظم كفرا، وخاصة إذا جمع إلى التكذيب الحسد مع استيقانه بصدق الرسل، فهذا يكون يعني من أعظم الكفر. قال أنواعه، أنواع الكفر. قال الكفر نوعان، النوع الأكبر، النوع الأكبر كفر، النوع الأول كفر أكبر، الكفر نوعان، النوع الأول كفر أكبر يخرج من الملة، مثل الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، كذلك الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر. الكفر الأكبر هو الذي يخرج من الملة، وهو خمسة أقسام، الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة خمسة أقسام. القسم الأول كفر التكذيب، يعني زي ما ذكرنا اللي هي إيه؟ الأسباب التي تؤدي الناس إلى الكفر، يعني تندرج تحت هذه الأقسام الخمسة. الكفر الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فإذن إيه سمى الله تعالى المكذبين للحق سماهم إيه كافرين، الذي يعني كذب على الله أو كذب بالحق لما جاءه الحق فكذب به وقال هذا ليس بحق وكذبه. القسم الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، القسم الثاني من الكفر الأكبر الإباء والاستكبار، إنسان يأبى ويستكبر، الإباء هو معنى الامتناع، يعني يمتنع عن ويرفض اتباع الحق ويستكبر، يحمله الكبر على الامتناع عن اتباع الحق، الكبر يعني اعتقاد أنه أكبر من هذا الذي يدعوه إلى الحق، يعني مثل إبليس لعنه الله استكبر على آدم، يعني قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فمنعه الكبر عن الاستجابة لأمر الله بالسجود لآدم، قال كيف أسجد له وأنا خير منه وأفضل منه، المفروض هو الذي يسجد لي، فمنعه الكبر من اتباع الحق. وكذلك يعني كثير من الناس يعني يكون عندهم استعلاء على من يدعوهم إلى الإسلام، قالوا زي قوم نوح مثلا قالوا إيه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يقولون يعني هؤلاء المسلمون الذين اتبعوك وآمنوا بك هؤلاء أرازل الناس والفقراء والضعفاء وكذا، وهم يعني من الأغنياء ومن المترفين، كيف يتبعون يعني هذا الدين الذي فيه الضعفاء وفيه المساكين وهؤلاء؟ فيمنعهم الكبر من اتباع الحق مع التصديق رغم علمهم أنه حق، يعني أن هذا الدين حق، ولكن يستكبرون عن اتباع هذا الدين. والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فوصفه الله بالكفر لأنه أبى واستكبر عن اتباع الحق. القسم الثالث: كفر الشك. كفر الشك يعني الشك غير التكذيب، يكون صاحبه يعني جازما بأن يعني الإسلام باطل وليس بحق وكذا، لكن الشاك يكون عنده شك، يعني عنده احتمال أن يكون الإسلام حقا واحتمال أن لا يكون حقا، يشك في بعض، يشك. الشك أنواع، يعني هناك الشك في وجود الله تعالى والعياذ بالله، الشك في صدق الرسل أن الرسل يعني صدقوا أو أنهم كذبوا، الشك في البعث ويشك هل هناك يوم آخر أو ليس هناك يوم آخر. فليس يعني جازما ولا موقنا، يعني لا يعني بالحق ولا بالباطل، وإنما هو مذبذب بين ذلك. كفر الشك، وهو كفر الظن يقال له أيضا كفر الظن. والدليل قوله تعالى على أن الشك كفر، لابد للمسلم أن يكون موقنا يعني وجازما تصديق الله تعالى وتصديق رسله الكرام صلوات الله وسلامه. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني أن تفنى هذه، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الكافر كان شاكا في البعث وفي اليوم الآخر، فقال ما أظن الساعة قائمة، يعني لا أتوقع أن هناك يوما آخر، لكن هو غير جازم، يعني قال لا أظن يعني الساعة قائمة، لكن في نفس الوقت قال يعني ولئن رددت إلى ربي، يعني لو حصل أن هناك يوم آخر، أنه وجد يوم آخر، فيقول فالذي أعطاني في الدنيا هذه الأموال والحدائق وكذا سيعطيني أيضا في الآخرة من الأموال والحدائق والبساتين وكذا، وظن أنه يعني لأنه أعطي في الدنيا فسيعطى في الآخرة لو كان هناك يوم آخر، لكن هو يقول أنه لا يظن ولا يتوقع أن هناك بعثا ويوما آخر. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فإذا صاحبه المؤمن وصفه بالكفر، وصف هذا الشاك بالكفر لأنه شك في البعث، و يعني اتصف بالشك في الدين وفي البعث فوصفه بالكفر. القسم الرابع: كفر الإعراض. والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كفر الإعراض والإعراض عن هذا الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، يعني أحيانا بعض الناس ليس عنده استعداد أصلا ليسمع شيئا عن الدين أو الإسلام، بعض الكافرين يعني معرض عن الإسلام، يعني إذا قيل له يعني إذا دعي إلى الإسلام وذكرت له محاسن يصد ويبتعد وليس عنده رغبة في السماع عن هذا الدين ولا في تعلم شيء عنه ويعرض يعني ويتولى، فهذا نوع من أنواع الكفر، كفر الإعراض. القسم الخامس: كفر النفاق، وهو أن يبدي الإنسان الإسلام، أن يعمل بجوارحه الظاهرة يعني بشرائع الإسلام لكن يبطن في قلبه الكفر، فهذا كفر النفاق، يعني لا ينفعه الانقياد بجوارحه الظاهرة للإسلام إذا كان مكذبا بقلبه أو شاكا بقلبه. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذن هذه الأقسام الخمسة هي أقسام الإيه؟ الكفر: كفر التكذيب، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر النفاق. هذه خمسة أقسام للكفر الأكبر. النوع الثاني كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو الكفر العملي. الكفر الأصغر هو الكفر العملي، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. بعض الذنوب والمعاصي وصفت في الكتاب والسنة بأنها كفر، لكنها لا تخرج من ملة الإسلام ولا يخلد صاحبها في النار، وإنما هي من جنس الذنوب والمعاصي، وسميت كفرا لأن المعاصي فروع الكفر، كما أن الطاعات فروع الإيمان. طبعا الإيمان قول وعمل، الطاعات هي من الإيمان، الطاعات يعني هي من الإيمان، ولكن يعني شجرة الإيمان يعني ثمراتها طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه الثمرات هي يعني جزء من الإيمان وفي نفس الوقت هي من ثمراته. فكذلك أيضا الكفر له ثمرات، وهي المعاصي والذنوب فهي فروعه، فتسمى كفرا من هذا الباب. يعني كما أن الطاعات إيمان، فكذلك المعاصي هي كفر، لكنها تكون كفرا أصغر لا يخرجنا منه. مثل كفر النعمة المذكور في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فكفرت بأنعم الله كفر نعمة الله، يعني عدم شكرها، يعني لم يشكروا نعمة الله أو استعملوا نعمة الله في معصيته. فهذا استعملوا نعمة الله في معصيته أو لم يؤدوا حق الله تعالى في شكر نعمته، فهذا يسمى كفرا أصغر ويسمى كفرا نعمة. ومثل قتال المسلم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا قاتل المسلم أخاه المسلم فهذا كفر، لكن هل هو كفر أكبر يخرج عن الملة؟ لا، كفر أصغر بمعنى المعصية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفارا رغم أنهم يعني لم يخرجوا من الملة، فهذا كفر أصغر. ومثل الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فكفر أو أشرك. فقد جعل الله مرتكب الكبيرة مؤمنا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الذين كتب عليهم القصاص هم الذين قتلوا عمدا، وبين سبحانه وتعالى أن هذا مكتوب على المؤمنين فسماهم مؤمنين، وقال: فمن عفي له من أخيه شيء فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا في الدين لولي القصاص. والمراد أخوة الدين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم الله مؤمنين رغم اقتتالهم، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالقصد يعني أن هذا يرد على الخوارج الذين أخذوا بالنصوص التي فيها تكفير يعني وصف بعض العصاة بالكفر، أخذوها على أنها كفر أكبر يخرج من الملة. الخوارج جاءوا إلى هذه النصوص: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكفروا من قاتل مسلما وقال لا يخرج من الملة. فيرد عليهم أن الله تعالى سماهم مؤمنين، قال يعني: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فهم كفار ومؤمنون في نفس الوقت، كفار كفرا أصغر وهم مؤمنون لأنهم معهم يعني أصل الإيمان ومعهم يعني قدر من الإيمان يعصمهم من الخلود في النار، وإن كان عندهم نقص في الإيمان، يعني إيمانهم ناقص لكن لم ينتفع عنهم الإيمان بالكلية، لا يزال معهم من الإيمان ما ينجيهم من الخلود في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني الخلود هنا هو طول المكس، طول المكس، وليس المقصود بالخلود أنه لا يخرج، وإنما المقصود أنه يطول مكسه. نعم، بالنسبة للقتل العمد، إذا قتل يعني إذا قتل يعني مسلم مسلما عمدا عدوانا ظلما بغير حق، ففي هذه الحالة يعني يحكم أولياء القتيل، يعاد الأمر إلى أولياء القتيل، إما أن يطلبوا القصاص، وإما أن يعفوا عن القصاص إلى دية أو أكثر، أو أن يعفوا مجانا. فأولياء القتيل من حقهم أن يطالبوا بالقصاص فيقتل القاتل، ومن حقهم أن يطالبوا بتعويض مالي إما الدية أو أكثر، فإذا عجز عنه اقتص منه، ومن حقهم العفو مجانا إلى غير يعني مقابل. قال: وملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ما هو الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ هي نفس الفروق التي بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يعني الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر نفس الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر، يعني أن الكفر الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال، ولكن ينقصها بحسبه ويعرض صاحبها للوعيد. أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، والكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها، وقد يتوب الله على صاحبه فلا يعذب أصلا ولا يدخل النار أصلا. أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال، والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه والمؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب. وأما الكفر الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقا، بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. ونفس هذه الفروق أيضا تنطبق على الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب الآن يعني تكلمنا عن الشرك وتكلمنا عن الكفر، ما هي العلاقة بين الشرك والكفر؟ يعني يمكن أن يقال أن الكفر يعني أوسع وأعم من الشرك، يعني الشرك الأكبر هو نوع من أنواع الكفر الأكبر، يعني الكافر قد يكون كفره بسبب الإشراك، وقد يكون كفره الإشراك يعني أنه جعل لله شريكا، أشرك بالله تعالى، يعني اتخذ لله ندا واتخذ لله تعالى شريكا، فهذا نوع من أنواع الكفر. لكن قد يكون الكفر بإنكار وجود الله تعالى والعياذ بالله، مثلا شخص ينكر وجود الله تعالى، ليس أنه يعبد الله ويعبد معه غيره، وإنما بإنكار وجود الله تعالى، أو تكذيب رسول من الرسل، من كذب يعني رسولا من الرسل لا يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. أو التكذيب بالبعث مثلا، ينكر البعث، هذا كفر. فالكفر يعني أعم من الشرك، الشرك الأكبر هو جزء من أو قسم من أقسام الكفر الأكبر، الكفر الأكبر أعم، يعني مثلا السحر كفر أكبر يخرج من الملة، وهكذا يعني تكذيب البعث كفر أكبر وهكذا يعني. فالشرك الأكبر هو يعني نوع من أنواع الكفر الأكبر، وقد يجمع الإنسان بين الكفر والشرك، يعني قد يوصف الإنسان بشرك وكفر في نفسه، يعني كل مشرك فهو كافر، كل مشرك فهو كافر، لكن ليس كل كافر مشركا، قد يكون كافرا ولكنه الكفر ليس بسبب الشرك ولكن بسبب آخر غير الشرك. بعد ذلك الفصل الرابع في النفاق، تكلم عن النفاق وتعريف النفاق وأنواع النفاق. قال تعريفه: النفاق لغة مصدر نافقة. ما معنى النفاق في اللغة؟ النفاق في اللغة مصدر نافق، مصدر الفعل نافق، نافق ينافق نفاق ومنافقة، وهو مأخوذ من النافقاء أحد مخارج اليربوع من جحره. النافقاء هو مخرج جحر اليربوع، اليربوع حيوان من الزواحف التي تعيش في الصحراء، فإنه إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه. فدايما هناك ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فالنفاق في اللغة مأخوذ من النافقاء جحر اليربوع أو مخارج جحر اليربوع، أن هذا الحيوان يحفر لجحره مخارج متعددة، يحفر لجحره مخارج متعددة، إذا طلب من أحدها خرج من الآخر. فكذلك المنافق والعياذ بالله يعني شبه بهذا الحيوان، أنه يعني له مخارج متعددة، وإذا طلب من جهة خرج من الأخرى. وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه، وقيل النفاق يعني في اللغة مأخوذ من النفق، معروف النفق الذي يختبأ فيه، يعني حفرة في الأرض يستتر بها ويختبأ فيها. وأما النفاق في الشرع، هذا النفاق في اللغة، أما النفاق في الشرع فمعناه إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر، إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر. سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه من باب آخر، سمي المنافق منافقا لأنه دخل في الدين من جهة وخرج من الدين من جهة أخرى، زي طريقة اليربوع. وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون من الشر. وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بعد ذلك أنواع النفاق، النفاق نوعان أيضا، أكبر وأصغر، زي طريقة الشرك والكفر، كما أن الشرك فيه أكبر وأصغر، وكما أن الكفر فيه أكبر وأصغر، فكذلك النفاق فيه أكبر وأصغر. النوع الأول النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر. برضو الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر زي الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر وبين الكفر الأكبر والأصغر. النفاق الأكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار وتحرم عليه الجنة ولا يغفره الله إلا إذا تاب منه صاحبه إلى آخره، يعني نفس الفروق التي بين الكفر الأكبر والأصغر أو بين الشرك الأكبر والأصغر، هي نفس الفروق بين النفاق الأكبر والأصغر. فالنفاق الأكبر يعني كفر مخرج من الملة، وهو الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. يعني هو النفاق بصفة عامة أن الإنسان يظهر خيرا ويبطن شرا، النفاق بصفة عامة الإنسان يظهر خيرا ويبطن شرا، لكن ما هي نوعية هذا الشر الذي يبطنه الإنسان؟ إنسان يعني علانيته صالحة وخيرة لكن سريرته فيها شر، ما نوع هذا الشر؟ إذا كان الشر الذي يبطنه هو الكفر بالله تعالى أو بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، إذا كان يعني يبطن في قلبه تكذيب الرسل أو يبطن التكذيب بالبعث أو يبطن الكفر بالله تعالى، فإذا هذا يكون نفاقا أكبر يخرج من الملة. لكن النفاق الأصغر هو نفاق من جهة أن صاحبه يظهر الخير ويبطن الشر، لكن طبيعة هذا الشر الذي يبطنه لا تصل إلى درجة الكفر بالله تعالى أو بركن من أركان الإيمان، وإنما يعني يبطن بعض الذنوب والمعاصي ويظهر يعني علانية صالحة ويبطن سريرة يعني سيئة، لكن سريرته السيئة يعني هي من جنس الذنوب والمعاصي وليس من جنس الكفر. لذلك النفاق الأصغر هذا كان الصحابة يخافونه على أنفسهم، وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 صحابيا ما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. النفاق الذي كان يخافه الصحابة هو النفاق الأصغر، هو النفاق العملي، أنهم يعني يخافون أن تكون علانيتهم صالحة وسريرتهم ليست يعني في مستوى علانيتهم، وأنهم قد يكون لهم ذنوب يعني لم يطلع الناس عليها، فيخافون أن يكونوا منافقين من هذه الجهة. فكل مؤمن يعني يخاف النفاق على نفسه اللي هو النفاق الأصغر، لكن من جهة النفاق الأكبر مؤمن إن شاء الله يعني جازم بأنه سرا وعلانية يؤمن بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله، لا يخاف المؤمن من هذه الجهة من جهة النفاق الأكبر، ولكن يخاف من جهة النفاق الأصغر أن يكون فيه شيء من النفاق الأصغر. وأما النفاق الأكبر فالمؤمن إن شاء الله يعني يعلم في نفسه أنه بريء منه إن شاء الله، وأنه يعني مؤمن بالله تعالى وكتبه ورسله سرا وجهرا. طيب النفاق الأكبر اللي هو النفاق الاعتقادي، يسمى النفاق الاعتقادي لأنه يتعلق بالاعتقاد. وأما النفاق الأصغر فيسمى النفاق العملي، لأنه عبارة عن ذنوب ومعاصي، أشياء تتعلق بالعمل. النفاق الأكبر هو الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وقد وصف الله أهله بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين. الله تعالى وصف المنافقين النفاق الأكبر هؤلاء مثل عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه والجد بن قيس وأمثالهم من المنافقين النفاق الأكبر، وصفهم الله تعالى بالاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام. هذه كلها علامات لأهل النفاق الأكبر والعياذ بالله، أنهم يعني في قرارة أنفسهم يكذبون بهذا الدين وينكرونه، فيستهزئون بالدين وأهله ويسخرون من المسلمين، ومحبتهم وولاؤهم لأعداء الإسلام لأنهم يشتركون معهم في عداوة المسلمين، لكنهم غير قادرين على إظهار هذه العداوة. لذلك دائما النفاق الأكبر هذا يظهر في الأماكن التي فيها قوة للمسلمين، يظهر فيها النفاق، لكن إذا كان الظهور للكافرين يظهرون الكفر، خلاص ما عاد عندهم سبب للتستر بالإسلام. لذلك كان النفاق لا يوجد في مكة قبل الهجرة، لأن المسلمين كانوا مستضعفين، كانوا يستضعفون ويعذبون ويضطهدون، والكافرون هم الذين لهم الملك والرئاسة والزعامة، فليس هناك أحد يعني يدعي الإسلام ويبطن الكفر. الكافر يظهر كفره، ليس عنده أي مانع من إظهار كفره، لكن في المدينة وبعد غزوة بدر، يعني أول حتى في المدينة في بداية الأمر ما كان هناك نفاق، لكن بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين وأصبح المسلمين هيبة وقوة ودولة، فحينئذ أسلم بعض الكافرين إسلاما ظاهرا، وهم يبطنون الكفر، وهم يبطنون الكفر ويبطنون العداوة للإسلام وللمسلمين وهكذا. ففي الأماكن التي يكون فيها للمسلمين يعني قوة وهيبة ويكون في إظهار الإسلام بعض المصالح والمنافع الدنيوية أو الوقاية من الأضرار الدنيوية، فحينئذ يوجد النفاق. قال: وهؤلاء موجودون في كل زمان، ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته في الظاهر، فإنهم يظهرون الدخول فيه لأجل الكيد له ولأهله في الباطن. النفاق الأكبر كما ذكرنا يكون عندما لا يستطيع الكافرون مقاومة الإسلام في الظاهر، فإنهم يظهرون الدخول فيه ويخفون في قلوبهم الكيد للإسلام وأهله، ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم. يعني من الدوافع التي تدفع بعض الناس إلى النفاق أنه يكون كافرا في حقيقة الأمر، ولكن يريد أن يعيش مع المسلمين وحتى يأمن على دمائه وأمواله، وحتى لا يعتدي أحد على أمواله ويأمن على دمائه، يعني لا يتعرض لعقوبة من المسلمين. فيظهر المنافق إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب به، لا يؤمن بالله، وأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. يعني لا يؤمن بهذه الحقائق، لا يؤمن بالله تعالى ولا بالرسل ولا بالكتب. قال: وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم وجلى أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. الله تعالى حذرنا من المنافقين وكشف أحوالهم ووضحها في القرآن الكريم، وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول البقرة، طوائف الثلاثة المؤمنون والكافرون والمنافقون في أول سورة البقرة. ذكر الله تعالى 5 آيات في مدح المؤمنين والثناء عليهم، ثم بعد ذلك 2 آيات في الكافرين والتحذير منهم، ثم بعد ذلك يعني تقريبا 13 آية في صفة المنافقين والتحذير من المنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات وفي الكفار 2 آيات وفي المنافقين 13 آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا. لماذا التحذير من المنافقين أكثر في القرآن من التحذير من الكافرين؟ يقول لأن يعني فتنتهم أشد على الإسلام وأهله. قال تعالى عن المنافقين، يعني خصهم الله تعالى بسورة كاملة سورة المنافقين، وقال الله تعالى فيها: هم العدو فاحذرهم. فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة. هم في الظاهر يحسبون على الإسلام وعلى المسلمين، ولكنهم في حقيقة الأمر هم أعداء الإسلام في الحقيقة، هم العدو فاحذرهم. يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. يعني مشكلة المنافقين أنهم يتظاهرون بأنهم يريدون الإصلاح ويريدون الخير للمسلمين، فينخدع بهم الجاهلون ويخفى عليهم أمرهم، وهم في حقيقة الأمر يريدون الإفساد ويريدون القضاء على هذا الدين. بعد ذلك يعني ذكر أن النفاق الأكبر ينقسم إلى 6 أنواع، النفاق الأكبر ينقسم إلى 6 أنواع، أولها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. النفاق الأكبر 6 أنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون نفاقا أكبر يعني أقسام، منهم قسم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي. القسم الثاني يكذب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أن بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وبعضه باطل، ويؤمن ببعضه ويكفر ببعضه. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض المنافقين لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد أنه كاذب، ولكنه يبغضه ويكرهه صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعض المنافقين بغضه يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولكن لبعض ما جاء به، يبغض بعض شرائع الإسلام ويكرهه. الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قسم من النفاق الأكبر، أن يسر الإنسان بانخفاض الدين، إذا هزم المسلمون فرح وسر لأن المسلمين انهزموا وزالت دولتهم وزالت. وطبعا في المقابل يفرح يعني بانتصار الكفار على المسلمين، لأن ولاءه للكافرين وعداوته للمسلمين. السادس الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني القسم الخامس هو الفرح بانهزام المسلمين، والسادس الحزن والضيق والكراهية إذا ظهر المسلمون، إذا سمع بانتصار للمسلمين في بلدة من البلدان وأنها يعني انتصر فيها المسلمون وحكموا شرع الله وأقاموا الدين وأقاموا شرائع الإسلام، ينقبض صدره ويكره ذلك ويحزن. وإذا حصل العكس وقضي على المسلمين الذين كانوا يحكمون شرع الله ويحكمون بالإسلام يفرح ويسر. فالمسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم من النفاق الأكبر، وكذلك كراهية انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم من النفاق الأكبر. فهذا كان النفاق الأكبر. بقي الكلام عن النفاق العملي وهو النفاق الأصغر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. هل يوجد سؤال؟ نعم. قلنا الشرك نوع من الكفر. الشرك هو اتخاذ شريك لله، انه يعبد الله ويعبد معه غيره، يعبد الله ويعبد معه غيره، فهذا مشرك. لكن الكافر هو انواع، قد يكون الانسان كافرا لانه لا يعبد الله اصلا، او ينكر وجود الله تعالى، او انه ينكر البعث، لا يؤمن باليوم الاخر، او يعني او يكذب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الإنسان كافرا أو لأنه ساحر أو لأنه كذا، فهذه أنواع من الكفر ليست شركا، يعني لم يعبد الله ويعبد معه غيره، وإنما يعني كفر بنوع آخر. فالشرك هو نوع من أنواع الكفر، يعني الكفر قد يكون عن طريق الشرك، وقد يكون الكفر بشيء آخر غير الكفر غير الشرك. يعني لو شخص أسلم يعني خصيصا من أجل الزواج بامرأة يعني، فأظهر الإسلام ويعني ولسنا متأكدين يعني من كونه يعني في قلبه قد استقر الإسلام في قلبه أم لا، فالجواب يعني أن الحكم بالإسلام على الظاهر، يعني المنافق يعني حتى المنافق يحكم له بالإسلام من جهة الأحكام الدنيوية، أنه يسمح له بتزوج المسلمات وتؤكل ذبيحته ويعامل معاملة المسلمين، طالما لم يعني يظهر منه مكفر، يعني طالما لم يرتكب أمامنا شيئا من المكفرات أو يتكلم بها أو يعملها. لكن إذا أخفى المعتقدات الكفرية وأظهر لنا الإسلام فنعامله معاملة المسلمين. فهذا الشخص يعني إذا جاء وتلفظ أمامنا بالإسلام ونيته أنه من أجل الزواج بمسلمة، فلنا الظاهر نزوجه بهذه المسلمة طالما رضيت به، وحسابه على الله تعالى، ويرجى له إن شاء الله مع الوقت أن يدخل الإيمان في قلبه. يعني كثير من الناس يدخل في الإسلام في البداية لمصالح دنيوية، ثم مع الوقت يدخل الإسلام في قلبه ويستقر يعني شيئا فشيئا مع مخالطة المسلمين والمعيشة بينهم وكذا. فلا نمنعه من الزواج إن شاء الله طالما يعني تلفظ بالإسلام بظاهره، فنعامله على حسب الظاهر يعني، ولا نفتش عنه يعني، خلاص حسابه على الله لا نفتش وراءه، طالما قبلت به هذه الأخت التي جاءت وهو قبل بها وتلفظ بالشهادتين أمامنا نزوجه، ولعله إن شاء الله يستقر الإيمان في قلبه لاحقا إن شاء الله. الله يبارك فيه. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.